من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على البشير النذير محمد وعلى آله نذر رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة وهي ابتداء السلام، الابتداء بالسلام، إن ابتداء الكافر أو ابتداء المسلم أو المؤمن السلام على الكافر، حيث ذكر الماتن أنه مقتضى جملة من الأخبار الحرمة إلا لضرورة، وقد أفتى بذلك بعض جملة من الفقهاء، ولكن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى الكراهة. هذه المسألة كما مر وقرأنا جملة من الروايات الواردة فيها الناهية عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، مر بنا أنها ترجع إلى كم أصل قرآني، وهذه المسألة ليست خاصة بالسلام، هذه المسألة ترتبط بنظام التعامل والتعايش مع الكفار، سواء الكفار بالإسلام أو الكفار بالإيمان. الكفار بالإسلام أو الكفار بالإيمان، القرآن الكريم يعين جملة من الضوابط في نظام التعايش والتعامل معهم. الأصل الأول في هذه قاعدة التعايش والتعاشر مع الكفار، سواء كفار بالإيمان أو كفار، الأصل الأول الآية الكريمة: ما كان للنبي، في سورة البراءة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. لاحظوا هنا أن يستغفروا للمشركين تعاطي ليس دنيوي، تعاطي بلحاظ الآخرة. أنا أتذكر في على كل مدام دخلنا في ذي القاعدة وهي مو خصوص التسليم، في كتاب كتبت في الرأي الآخر أو الرأي الآخر في الوحدة والتقريب كتيب، بس هو في الحقيقة ليس كتيب بالدقة، هذا عبارة عن كتاب أو كتيب مركز في قواعد هذا البحث، سيما مع البحوث المعاصرة. لاحظوا من الأصول المهمة التي يؤكد عليها القرآن الكريم في التعامل مع الأطراف الأخرى، ليس فقط هاي الآية، آيات كثيرة. أفرض أنت تريد تعايشهم مدنيا بالسلم وبقسط، هذا مين فيه القرآن كما قرأنا الآية لا ينهاكم الله، هذا أصل آخر في قانون التعايش. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم ولم يظاهروا عليكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. بالعكس، القسط المدني والعدالة المدنية في التعايش يأمر بها القرآن الكريم. هذه الآية أصل ثالث، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، شبيه تلك الآية لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلامة، كلا القراءتين لست مؤمنا، مؤمنا بمعنى مسلما أو مؤمنا بمعنى مؤمنا، كلا المعنيين مراد، يعني من يوادعك ليس لك الحق أن تهدر، يعني أن تريق دما، تقول لست مؤمن مؤمنا. هذا الشبيه بعد بالقسط، هذا أصل آخر أيضا قرآني من أصول المحاور التي تحكم القاعدة في التعامل والتعاشر مع الملل والنحى الأخرى. أصل آخر بعد، ما كان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، هي سورة المجادلة، أولئك الذين كتب الله التقوى في قلوبهم ولم يجر. بعبارة أخرى، إذا عندنا ربما قرآنيا أربعة أصول، أربعة طوائف من الآيات، مو أربع آيات، ليس فقط أربع آيات، نستطيع أن نقول نقرر أربعة طوائف من الآيات. هذه الأربع طوائف متوازنة. لاحظوا هذه الطائفة الأولى، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، في أي صدد؟ في صدد القطيعة عن التعايش المدني؟ لا، في صدد بيان هذا المطلب، أنك لا يحق لك أيها المؤمن أو أيها المسلم أن تقول للطرف الآخر الضال أو الزائغ أو كذا إنك لعلى نجاة. هذا إغراء بالجهل وخداع وعدم نصيحة، مع أن الآيات الأصل الثالث اللي قرأناه من طوائف الآيات تقول تبروهم تقسطوا إليهم، لكن هذا الجانب تبروهم وتقسطوا إليهم وتعقدون معهم عقد أمان وصلح وهدنة وسلم دولي، هذا جانب، أما أن تقول لهم أنتم على نجاة على هدى، لا، هذا يمنعه وينهى عنه القرآن. وبالدقة هذه نصيحة وصدقية من المؤمنين والمسلمين الشيء الكبير، في حين يتعايش معه لكن لا يغريه بالجهل، لا يغرره بالجهل، لأن النجاة الأخروية أعظم من السلم الدنيوي. بالعكس، لازم يقول لي أنت خطأ. وسبحان الله، لاحظوا هذا السلم، هذا السلم المدني والتعايشي، أن تبروهم وتقسطوا لهم ولست مؤمنين، هذا الأصل الثالث والرابع، لا يدعو، يعني عندما تقول أنتم لستم على نجاة كذا، لا يدعونك أن تفجر الموقف التعايشي معهم، كما في القاعدة والطالبان ومذهب السقيفة. الخطأ اللي وقعوا فيه الخليفة أو على كل الأول والثاني والثالث وبني أمية وبني عباس ولا يومنا هذا، عندهم أي من يكون ضال يعني لا حرمة لدمه، لا يحقن دمه، يهدر دمه وعرضه وماله. لذلك لاحظ هما في ما يسمى بحروب الردة شنو هو؟ طبعا جملة من موارد حروب الردة حكموا عليهم بارتداد لأن رادهم ينصاعون لهم سياسيا. زي كيف يحاربونهم؟ كيف يرفعون حصانة الدم؟ لازم يكفرهم. فصار عندهم تلازم. ذاك في باحث استراتيجي سعودي معنا، مقالته موجودة في جريدة الرياض بالإنترنت تستطيعون تنزلون، اعترف يعني هو منظر ثقيل من وزن الثقيل عندهم، اعترف أول من شرع الإرهاب هو أبو بكر. منطق حروب الردة أبو بكر عمر هو منطق يشرع أنه كل من تختلف عليه في وجهة النظر الأخروية خلاص ارفع عنا حصانة الدم والمال والعرض. بينما هو نفسه هذا كاتب المقالة موجود مصدرها يعترف أن علي بن أبي طالب لم يكن هكذا. يعني سبحان الله أمير المؤمنين يجمع، شوف هاي الأصول التي القرآنية التي يدشنها ويبنيها ويجذرها القرآن الكريم. أصل من جهة ماذا؟ أنك لا تغري تقول له أنت على هدى، لا قل له أنت ضلال، لكن تضليل الآخرين لا يعني نسف الحياة المدنية معه، التعايش المدني معه، العشرة المدنية معه. كما أن العشرة المدنية معه لا يعني أنك تجامل تقول له لا أنت في لحظة آخر أنت على هدى. شلون أنت على هدى؟ هاي اللي تخادع أنت. شوف الصداقة والصدق الموجود في منطق القرآن اللي لم يقيم إلا علي بن أبي طالب بعد رسول الله. لذلك هم تفكيك بين هذين الأمور عند مدرسة الجمهور ما استطاعوا فككوها. لذلك عندهم كل من تشهد الشهادتين دخل الجنة وأهل نجاة وفلان بلغ ما بلغ وفعل ما فعل. هذا من قال لك هكذا؟ لنهاية علمكم هذه الأصول الأربعة الآن من الطوائف الآيات القرآنية ليست تحدد لنا البحث فقط مع الكفار النصارى واليهود البوذيين وغيرها، هاي تحدد لنا البحث مع كل المذاهب الإسلامية بعد ومع الملل والنحل الأخرى. إن أصل أول ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا، يستغفروا يعني يطلبون النجاة. شلون تطلبون النجاة لهم على ضلال؟ كيف تغروهم أنهم سيكونوا أهل نجاة وهم على ضلال؟ هذه مو محل مجاملة. وهذا الذي إلى الآن البشرية ما جت تهضمه، وهذا هو في الحقيقة أسلوب الدعوة عند مدرسة أهل البيت. الدعوة للدين في مناجاة أهل البيت لا تصارح الطرف الآخر، تقول لي أنت على ضلال كذا نجاة هلاك، لكن أنا تعايش وياك مدنيا البحث آخر. بيننا سلم مدني تعايش مدني هذا بحث آخر، لكن أصدقك أنك على خطر، بل هذا الخطر سيسبب تداعياته حتى على مجتمعك أنت أيها الكافر أيها الضال، أو على أسرتك أو على مدينتك أو على قوميتك أو على بلدك هنا المجرة. أليس الدين النصيحة؟ اتفاقا هو النصيحة بالصدق. أقول شوفوا مباحث التقريب سواء بين المذاهب الإسلامية أو بين الأديان قائمة على بند خاطئ جدا مناقض لنفس دعوة القرآن. أنا ذكرت الكثير من الأخوة اللي يشتغلون في التقريب. وبعبارة أخرى هذه ملاحظة حتى على بيانات جملة من الأعلام، البيانات التي تصدر تارة تريد تقول أنت ضال كافر كذا، قد يستفز الطالب ما يدعوك القرآن الكريم إلى هذا الشيء، بس لا تقول كذا 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 كذا، هذه إغراء بجهل، هي أصول قرآنية ليست مثل ما نقول تقول لي أصول مستفادة من أئمة المعصومين قد يعني تراعى فيها في قالب التقية، فهذه أصول اتفق عليها المسلمون كلهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. تعرف أنت تظهر الكراهة، افترض أنت معذور ما تظهر الكراهة، بس معذور ما تظهر البراءة، بس لا تظهر الولاء، تغري أنت بجاهل، أنت في الحقيقة ما جاي تراعي حتى أفرض الأخوة الإنسانية معه أو الأخوة في ظاهر الإسلام معه، مراعاة الأخوة في ظاهر الإسلام أو في ظاهر الإنسانية، أن تقول لي أنا أأمن مني الجانب، عرضك ودمك ومالك لا عدوان إلا على الظالمين، ما في عدوان، ما حد يعتدى على الآخر، سلم. أصلا دعوة أهل البيت صعوبتها هي هذه، كما يقول الإمام الصادق خلافا لمنطقة الزيدية وأئمة أهل البيت عموما، أن ليس أسلوب الساخن أسلوب السلاح هو أسلوب أولي، أسلوب أهل البيت دوما أسلوب سلمي مدني كذا، في حين طبعا أنت تبني نفسك بأن تبني القوة والعتاد تردع به الآخرين، هذا طبعا هذا ضروري، بناء القدرة الرادعة هذا على طول الخط ضروري، أما تقلم أظافرك وتقول هذا السلم معي دعوة سلمية، لا لا هذا ما يقرر منطقة البيت متوازن. من جانب أنت ابني الآن أصول السياسة الدولية قائمة على هذا الشيء سبحان الله، توصلوا أنه أنضج مسار لنهج العلاقات الدولية هو أن كل واحد يقوى قوة ردعية تصير عنده، لكن دائما يعتمدون أسلوب السلمي في التعايش. المقصود على يتحال هذا المطلب وهو أن في ضوابط الآن خاطئة متفشية حتى في الوسط الخاص، بصراحة حتى في الوسط العلمي الخاص، وهذه مو صحيحة. المدارات شيء، أن تجي في روايات أهل البيت دققوا أرجوكم تدققون في سيرة أهل البيت بلسان أهل البيت، مو تجيب لي سيرة أهل البيت بلسان التواريخ العامة، لا ائتلي بسيرة أهل البيت في منطقة البيت، انظر هل الأئمة عليهم السلام يغرون الأطراف الأخرى بأنكم لعلى هدى وعلى نور؟ أبدا. يعني سياسة إلهية عظيمة عند أهل البيت، منطق مدني أي تعايش مدني، سلم مدني، إحسان مدني، ما في كلام. لا ينهاكم الله، ما يحرم عليكم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، ليسوا عدوانين لكم ولم يظاهروا عليكم ولم يخرجوكم من دياركم كذا كذا كذا، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، البر إحسان مدني دققوا، وليس إحسان ديني أو إحسان أسري أو إحسان ولاء، لا هذا المقدار غير مصوغ عندنا، بناء جسور البر المدني، الإحسان المدني مصور مرخص لنا، أكل شرب لبس دفاع مدني بعد مشترك ما في مانع. كما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده عدة تحالفات عسكرية جانب دفاع مدني، هذا ما في منه مانع. هل يصير ندخل في اتفاق كدفاع مدني عن عدوان، عن معتدي عادي، معتدي عاتي غاشم؟ ما في مانع هذا المقدار. هاي كله يدخل في ماذا؟ دي الدرجة المدنية الدنيوية، التعامل السلمي أو كذا المشترك يسمح به القرآن. اليوم أحل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب، طعامهم حل لكم وطعامكم حل لهم. هاي شنو مراد من طعامكم حل لكم وحل لهم؟ يعني التعامل المدني محلل. بشكل ما يستقون عليكم طبعا. بدرجة التعامل المدني ما ينهى عن القرآن. أما إذا تريد لا ولا روحي قلبي أخروي، هذا لا يسوغ لك بحال. ما كان للمؤمنين للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طبعا في فرق ان انا اجي استفز الطرف الاخر اقول له انت جهنمي انت ناري انت فلان، هذا بحث اخر. وبين لا اقول شوف التحريم وين انصف في القران الكريم، ما يقول لك تعال ادعو عليهم، يقول ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا. تطلب النجاه او تحكم بالنجاه لهم، هذا اغراء بجهل، هذا خدع، هذا ليس نصيحة إنسانية. لا تثير الفتنة معهم، لا تستفزهم، لا تساببهم. صحيح، بس هذا لا يعني أنك تعطيهم صكوك البراءة، صكوك النجاة في القيامة وفي الآخرة، هذا خطأ اللي قاعد يصير هذا، وهذا خطأ إفراط وتفريط. كذلك ما كان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، سيما إذا عندهم عداء معلن إلى دين الإسلام أو إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى أئمة البيت. عداء معلن، كيف انت في الاعلان تبني جسور وياهم؟ لا هذا ما يصير، لابد يرتدع عن العداء لله وللرسول ولائمه اهل البيت. عند مع اهل البيت عداء معلن، حداد مو ضروري يقول لك شو اسمه، المهم محادده، حدة موقف. ما يصير أنت تفتح الجسور وياه، هذه الجسور تنفتح وياه جسور المودة، ما يصير. طبعا ذكرت الآن نموذج أربع آيات، وإلا هاي الأربع محاور في الحقيقة آيات عديدة لو أراد الإنسان يجمعها يتوفر لديه صورة واضحة إلى هاي المحاور الأربع. المحور الأول، لا يصح إغراءهم بالجهل تجاه مصيرهم الأخروي. بعبارة أخرى، أن تواليهم تصحح لهم عاقبتهم الأخروية، هذا إغراء بجهل وغير صحيح وغير جائز. إظهار المودة التعايش المدني شيء، تودهم تميل إليهم شيء آخر. التعايش المدني نعم لا بأس به ما داموا سلميين معك، الآن بني قريظة صاروا علاسة على رسول الله، لا ما قام يتعايش يوم مدنيا. يهربون خطط لضرب العمق المدني عند رسول الله في المدينة المنورة بعد ما هادنهم سلميا بني قريظة بني النضير، أجلاهم أصلا، ما يمكن التعايش معهم. من لا يلتزم بالسلم المدني ولو في الخفاء، ها لاحظوا قصة بني قريظة وبني النضير، طبعا دي من ضمن نماذج الآيات، محور تستطيع أن تقول خامس يوضح لنا العلاقة. حادثة بني النضير وبني قريظة تستحق الدراسة العميقة جدا. آليات غيلة بني النضير وبني قريظة خفية كانت، في العلن ظهر منها بعض الشيء من قياداتهم، لكن تحت الخفاء شبكة منظومة من الآليات لديهم في الغدر والغيلة. الرسول صلى الله عليه وآله قطع التعايش المدني معهم. إيه؟ لأنها مثل روافد مصدرها تهديد السلم المدني لأهل المدينة المسلمين، فدي حدود وضوابط يجب أن نلتفت لها. طبعا قضية بني النضير وبني قريظة لسبب وأسباب فقهاءنا لم يعنونوها في كتاب الجهاد، لكن هي ضابطة مهمة ترتبط بهذه الأصول الأربعة والخمسة التي ذكرناها. حينئذ إذن لاحظوا هذه القاعدة، القاعدة القرآنية تشتمل على خمسة أصول، خمسة طوائف من الآيات. هذه القاعدة القرآنية كيفية التعايش والتعامل يستل منها أبحاث في أبواب فقهية عديدة جدا، من هذا بحثنا اليوم. اتحيي بتحية أخروية دينية مرتبطة بال عاقبة، هذا لا يسوغ لك. هني ما نحمل احنا السلام على الكراهة، خلافا لكثير من المتأخرين، مشهور المتأخرين. لما؟ لأن الإرادة الجدية بأن تدعو له، سواء تدعو له بالسلام والأمن أو تدعو له بشيء آخر، بلحاظ الآخرة، هذا إغراء بجهل ما يجوز طبق ذلك الأصل القرآني. أما أن تسلم عليه ببدل استعمالي مداراتي ليس جدي، هذا أمر آخر. ومع ذلك هذا مكروه، أو إن لم يكن إنسان مضطر إليه لأنه يغري بالجهل. السلام عليكم، سلام عليكم، سلام إلى متى سلام عليهم؟ هذا السلام هم في سلام إلى متى؟ نعم دنيويا بحث آخر، تعايش مدني، لكن أخرويا تغري تقول أدعو لك بالسلام، إن حتى في الآخرة شلون تغري بجهل. إذن هذه الروايات الناهية لا نحملها مطلقا على الكراهة كما للنصوص طبعا المخالفة. أنا ما قرأت الروايات الدالة على الجواز، دعونا نقرأها أساس نستخلص ضابطة. المهم دي الأصول القرآنية طبعا مرة في البحث السابق، أيضا بحثت في صلاة الميت، تجهيز الميت، بحثت في الحج، العبادة عن الميت، بحثت في باب الصدقة والإحسان والبر والزكاة، في أبواب فقهية عديدة. القاعدة هي هي ذات محاور خمسة. نقرأ رواية الدالة على الجواز، هل تدل على الكراهة مع الإرادة الجدية أو لا تدل على الكراهة في موطن، وأدلة النهي يحافظ عليها في موطن آخر. ما دل على الجواز؟ صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، أبواب أحكام العشرة، باب 53، الحديث الأول. شوفوا لاحظوا الآن هذه الأصول القرآنية هل هي قواعد فقهية تطبيقية محضة مع هذه المسألة، مسألة السلام، أو تطبيق بنحو استنباط؟ هذا الذي نعبر عنه أصول القانون، أصول الحكم، المبادئ الأحكامية في علم الأصول مع الإخوان. وأكد عليه كثير أن الإنسان إذا عرف الأصول التشريعية الفوقية، وإن لم يكن بين هذه الأصول التشريعية وده مبحث ابتداء بالسلام أو تجهيز الميت أو كذا، ليس تطبيقي محض كالقاعدة الفقهية ولا العلاقة كاشف مكتشف مستكشف استنباط طريقي، وإنما هذا استنباط بمعنى ماذا؟ استنباط بمعنى استخراج من بطن معنى معاني عديدة أخرى اللي يعبر عنه بأصول القانون، أصول الحكم. يعني حتى علم الفقه فيه أصول قانون لو تكتشف. من تعاطى مع الروايات الواردة في باب السلام نتعاطى معها سطحي جمودي على ألفاظها، بل نتعاطى مع الروايات الواردة في التحية والسلام أنها منحدرة عن ماذا؟ عن أصول تشريعية فوقية، وليست نسبتها نسبة القاعدة الفقهية التطبيقية مع الموارد الجزئية. الآن لاحظوا القاعدة ما التي عنوناها؟ قاعدة كيفية التعامل والتعايش مع الملل والمذاهب. زين، هذه القاعدة هي مفاد هذه الآيات. هذه القاعدة ليست تنطبق عفويا سلسا ساذجا على بحث التسليم، يحتاج لاستنباط، استخراج معنى من معنى. لاحظوا، فنضبط حدود الروايات الناهية في التسليم على الكافر، الكافر بالإيمان أو الكافر بالإسلام كليهما، نضبط حدود الروايات الناهية، حدود الروايات المجوزة، نضبط إطلاق النهي وإطلاق الجواز بماذا؟ تلك الأصول التشريعية الفوقية اللي بمثابة أصول دستورية. هاي نسبتها ليست نسبة النسبة المعروفة القاعدة الفقهية، لا، هاي نسبتها قواعد أصول التشريع، مو قاعدة فقهية، قاعدة أصول التشريع أو أصول القانون أو أسس الحكم. هذا النمط من البحث الفقهي لو يؤسس في الفقه في الأبواب الفقهية تكتشف الأصول التشريعية وصير التعامل معها تعامل صناعي، لا تعامل على وفق نظرية فقه المقاصد أو على نظرية روح الشريعة، لا، على نظرية أصول تشريعية، أصول الحكم في كل باب، أسس الحكم، المبادئ الأحكامية، لو يتعاطى معها قولبة الأبحاث الفقهية والنتائج الأحكام الفقهية في الأبواب تنضبط بشكل أكبر، وصير تغطية للمسائل المعاصرة والمعاصرة بشكل تغطية قوية جدا. العرض على الكتاب هو هذا معنى العرض على الكتاب. انت تريد في الكتاب الكريم تجد رواية آية تقول لك تحية الكافر كيف حكمها ورد تحية الكافر كيف حكمها، لا لن تجد. لن تجد. أما عرض على الكتاب بهذا المعنى يعني بحث التسليم ينطوي على ماهية مبطنة فيه مرتبطة بتلك الأصول التشريعية. ماهية ليست جلية. هذا النمط من الاستنباط الفقهي يا أخوان استخراج الأصول التشريعية في المباحث التفصيلية في الفقه نمط من الاستنباط ليس اجتهاد المعروف، وهو اجتهاد استكشاف. في عندنا اجتهاد فقاهة أصول عملية، في عندنا اجتهاد طرق ودلالة المعروف استنباط من الطريقية استكشاف، عندنا استكشاف بمعنى استخراج. هذا أصعب أنواع الاجتهاد وأضبط وأحكم لعلم الفقه. كيف الفقهاء يذكرون يعبرون بأن الاجتهاد الفقاهتي، المحقق العراقي أو ضياء الدين هكذا عبارته، الاجتهاد الفقاهتي أسلوب العجزة. ماكو دار العجزة مثلا، أسلوب العجزة بالقياس إلى الاجتهاد الاستكشافي. الفقيه اللي يعتمد على الاجتهاد الأدلة الاجتهادية أقوى من الفقيه الذي يعتمد على الأدلة الفقاهتية. جيد. كذلك النسبة للفقيه الذي يعتمد على الأصول التشريعية أثبت أحكم أتقن استنباطا من الفقيه الذي يعتمد على الأدلة الاجتهادية الطريقية. هنا لاحظوا الآن عندما نقرأ روايات الجواز وروايات النهي، لا أننا نعالجها كما دأب عليه المتأخرون نقول تحمل على الكراهة. أمر نهي موجود، ترخيص موجود، يحمل النهي على الترخيص. هذا جمع ساذج بسيط في الاجتهاد. أما إذا أرجعنا أن هذه الآيات الروايات الناهية طائفة الناهية طوائف الناهية مع طوائف الجواز نعرضها كليهما على أصول تشريعية في الكتاب والسنة، حينئذ سوف يكون جمع بين النهي والجواز ليس بالحمل على الكراهة، بل النهي والجواز سيكون بالقول بالتفصيل كما سيتبين لنا غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.